Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Min kitab kifayat ar-raghib syarh hidayat at-talib al habib al imam Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Faqih Alawi naf'alna Allah bikum wa bihim bi jami' as-salihin amin. Far'un yahsul at-tahallul al-awwal fi al-hajj bi fi'l ithnayn min thalath. Wa hiya ramy wa tawaf matbu' bi sa'y in lam yakun fu'ila qabl wa izalatu sha'r. ويحل له بالأول ما حرم بالإحرام الآتي تفصيله غير نكاح ووطء ومقدماته، والثاني بفعل الثالث من المذكورات بعد الاثنين بقية محرمات الإحرام. والتحلل من النسك على أربعة أوجه، أحدها بما تقدم وهو تمام أفعال الحج، وثانيها فوات الوقوف بعرفة وتقدم أيضا، وثالثها أن يشرط في إحرامه بنسك التحلل بعذر كمرض وإضلال طريق فيتحلل عند وجود ذلك ولو بعد الوقوف، ولو قال إذا مرضت فأنا حلال صار حلالا بنفس المرض من غير تحلل، ورابعها أن يتحلل للإحصار أي للمنع من إتمام نسكه كأن أحصر عن الطواف ولو بعد دخول مكة، ويحصل بذبح فإزالة شعر ونية تحلل إن لم يمكن له سلوك طريق آخر إلى مكة وإلا لزمه سلوكه، ولا يتحلل إلا بعمل عمره، والإحصار يكون بعدو وبمنع والد وسيد وزوج أو غريم معسر عجز عن إثبات إعساره إذا أحرم بغير إذن من له منعه ونحوه. ومن ترك من الواجبات أي من واجبات الحج والعمرة المتقدم ذكرها سواء تركه عمدا أو سهوا أو جهلا شيئا صح حجه وعمرته ولزمه دم وهو شاة كما سيأتي، وعليه الإثم إن لم يعذر بشيء من الأعذار بأن كان عامدا عالما مختارا. ومن ترك سنة من سنن الحج والعمرة لم يلزمه بتركها شيء كتركها من سائر العبادات.
الحمد لله الذي يسر العبادات وجعل فيها من الحكم العظيمات ما يتصل بإفاضة جوده وكرمه على القائمين بها والمتلبسين بها من البريات، وصلى الله وسلم على أول العابدين وسيدهم محمد بن عبد الله أكرم من آمن بالله وأحب الله وخضع لله وسجد لله، وأكرم من صلى وصام وحج واعتمر، وعلى آله الطاهرين الغرر وصحبه الكرام من كل ذي قلب منور، وعلى من تبعهم بإحسان يقص الأثر، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الدرجات العلا والمراتب الكبر، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، فيذكر لنا الشيخ في هذه الفقرات شؤون التحلل بعد الإحرام بالحج أو العمرة، وبالتحلل يحل له ما كان حراما بسبب الإحرام بالحج والعمرة، وقد جعل الله تبارك وتعالى أشياء من المباحات تمنع وتحرم أثناء التلبس ببعض العبادات، ولذا سميت التكبيرة الأولى في الصلاة تكبيرة الإحرام، ومن الحكمة في تسميتها بذلك أنها تحرم ما كان حلالا قبلها من مبطلات الصلاة، فكان حلال لهذا الإنسان أن يأكل وأن يشرب وأن يخاطب الناس ويتكلم معهم، فإذا قال الله أكبر محرما بفرض أو نفل حرم عليه ذلك وكل ما يفسد صلاته. كذلك حرم أشياء بالصوم وحرم أشياء بالحج والعمرة، فما دام محرما تحرم عليه حتى يحل. والتحلل من الإحرام الخروج من الإحرام، وبه يحل ما كان محظورا على المحرم، وهو قسمان: تحلل أصغر أو تحلل أول، وتحلل أكبر أو ويقال له تحلل ثاني. فالأول ما أشار إليه الشيخ بقول يحصل التحلل الأول في الحج بفعل اثنين من ثلاثة من أعمال الحج كلها تدخل بليلة بالنصف من ليلة النحر. هذا مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة كذلك، أن التحلل الأول يحصل بفعل أي اثنين من هذه الثلاثة من غير ترتيب بينها: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، الطواف، طواف الإفاضة. ثلاثة أشياء، ثلاثة أعمال، أي اثنين فعل منها حصل التحلل الأول، فإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني. بالتحلل الأول تباح له المحظورات كلها إلا النكاح ومقدماته، فإنه يحرم على المحرم بالحج والعمرة أن يتولى عقد النكاح، أو أن يكون زوجا يقبل النكاح، أو أن يكون وكيلا لولي أو وكيلا لزوج يقبل عنه، أو شاهدا في العقد، فلا يكون شيئا من هذا المتصل بالنكاح ما دام محرما. ويجب عليه اجتناب جميع ما يتصل بالنكاح ومن الجماع ومقدماته إلى أن يفعل الثالث أو إلى أن يتحلل التحلل الثاني. فيكون التحلل الأول عند الشافعية والحنابلة بفعل أمرين من هذه الثلاثة: رمي جمرة العقبة، والحلق والتقصير، والطواف، طواف الإفاضة. قال: رمي وطواف متبوع بسعي لم يكن فعل قبل، وإزالة شعر بالحلق أو التقصير. طيب، قوله طواف متبوع بسعي، يعني إذا لم يتقدم السعي بعد طواف القدوم فإنه بالطواف الإفاضة لا يحصل له التحلل دون أن يسعى. والحنفية يرون أن السعي واجب مستقل، ما له دخل في التحلل، ولكن قال الشافعية والحنابلة لا بد من السعي فلا يحصل التحلل بالطواف والحلق إلا إن كان قد سعى، إن كان سعى أولا. وكذلك يقول المالكية: ولكن السعي عندهم بعد طواف الإفاضة أو لا، هو الأصل عندهم أن لا يسعى إلا بعد طواف الإفاضة، بخلاف الأفضل عند الشافعية أن يسعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف. السعي بين الصفا والمروة، إن كان قد سعى بعد طواف القدوم فبمجرد الطواف مع واحد من الاثنين الأخريين يحصل التحلل. نعم. ويقول الحنفية يحصل التحلل الأول برمي الجمرة والحلق معينة، فإذا فعل ذلك حل له كل شيء إلا النساء. وعندهم يجب الذبح بين الرمي والحلق للمتمتع والقارن إذا قدر على ذلك، لأن الترتيب عندهم بين هذه الأشياء واجب عند الحنفية، لابد يرتب، يرمي أولا ويذبح ثانيا ويحلق ثالثا. نعم. قالت السيدة عائشة: أنا كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، وكان يحب طيب المسك صلى الله عليه وسلم، ورائحته أزكى من المسك. وقبل أن يطوف، وذلك بعد أن رمى جمرة العقبة ثم نحر البدنة 63 بيده، وأعطى المدية سيدنا علي يكمل البقية عنه، ثم دعا الحلاق فحلق، ثم دخل خيمته فطيبته السيدة عائشة وذهب إلى مكة فطاف، فطيبته للطواف، طواف الإفاضة، لأنه قد عمل الرمي والحلق فحل له كل شيء، يحل بتحلل الأول ومنه الطيب. ثم دخل مكة وطاف وعاد إلى منى، ولم يثبت عنه صلاة العيد في ذاك اليوم لا بمكة ولا بمنى. ثم كان في أثناء ليالي منى فاشتاقوا إلى البيت فيخرجوا في بعض الساعات دون علم أكثر الصحابة، فيطوف ويعود إلى منى يصلي بالناس الفجر، فكان صلواته الخمس كلها بمنى أيام التشريق ويوم النحر، صلى بالناس الفجر في مزدلفة، صلى بالناس الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى، ثم في كل يوم من أيام التشريق كان يصلي بالناس صلوات الخمس في منى. ومن هنا قال أهل العلم إن صلاة الحاج في منى أيام التشريق وفي اليوم الثامن قبل الوقوف أفضل من صلاته في الحرم، أفضل من صلاته وسط الحرم، لاتباع النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في بعض الأخبار إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب. وجاء في رواية الإمام مالك أن سيدنا عمر خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج، وقال فيما قال إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب، أخرجه الإمام مالك في موطئه. وعلى ذلك مذهب مالك أنه بمجرد رمي جمرة العقبة يحصل التحلل الأول، إلا يبقى النساء والطيب والصيد عنده كذلك لا يجوز له أن يصطاد سواء. إذن علمنا ما يحصل به التحلل الأول، أما إذا عمل الثلاثة فباتفاق المذاهب حصل التحلل الرمي والحلق والطواف، خلاص حصل التحللان بالاتفاق عند المذاهب كلها. وأناط الحنفية التحلل الثاني بالطواف، فلا بد من الطواف وإلا لم يحصل له التحلل. فالتحلل الثاني تباح به جميع المحظورات بالأعمال التي هي عند الشافعية والحنابلة تدخل من نصف الليل ليلة النحر، عند الحنفية والمالكية من طلوع فجر يوم النحر، طواف الإفاضة. فلو أفاض ولم يحلق بعد، لم يتحلل حتى يحلق عند الحنفية والمالكية، وإن كان قد رمى زاد المالكية أن يكون الطواف مسبوقا بالسعي وإلا لا يكون به حلالا حتى يسعى، فالسعي عند المالكية ركن كما هو عند الشافعية. أما الحنفية فكما ذكرنا عدوا أن السعي واجب من الواجبات لا علاقة له بالتحلل. نعم. إذن يبدأ وقت التحلل عند الشافعية والحنابلة من منتصف ليلة النحر بالرمي والحلق والطواف، فبفعل اثنين يحصل التحلل الأول وبفعل الثالث يحصل التحلل الثاني. قال والثاني بفعل الثالث من هذه الثلاثة، من المذكورات. فبالأول يحل له ما حرم بالإحرام التفصيل وغير نكاح ووطئ. يحصل التحلل الثاني بفعل الثالث بعد الاثنين السابقات. فإذا فعل الثالث بعد الاثنين حل له بقية محرمات الإحرام من النكاح ومقدماته. ومن أتى أهله بين التحلل الأول والثاني حرم عليه ووجب عليه كفارة ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، بخلاف إذا فعل ذلك قبل التحلل الأول بطل حجه وفسد، وعليه أن يمضي في فاسده وأن يقضي من العام المقبل. يقول والتحلل من النسك على 4 أوجه، فهذا واحد اللي شرح لنا يحصل به التحلل من النسك تمام افعال الحج. ثانيها فوات الوقوف بعرف، احرم بالحج فاته الوقوف بعرف، بسم الله روح تحلل، اي تعال صلح صلح لك طواف وسعي وحلق روح لك تحلل، هذا تحلل ايضا ولكنه ما يثبت به الحج ولا يكون عمره ولا تسقط عنه العمره بهذا الفعل، انما تحلل من الحج باعمال عمره وليست عمره. فإذا لم يعتمر قبل فالعمرة في ذمته لا تزال. فإذا أكمل أفاته الوقوف بعرفة فيكمل ويتحلل في أعمال العمرة، هذا نوع ثاني من التحلل. ثالثا يشترط في إحرامه بحج عمرة التحلل عند وجود عذر مثل مرض أو ضياع طريق وغير ذلك، إلا أن الشافعية قالوا الإحصار ما يحتاج أنه ما يصح اشتراط الإحصار لأن المحصر قد عليه يتحلل ومشروع له التحلل بالإحصار وعليه دم. قال الحنابلة وبالإحصار يصح أن يشترط التحلل بالإحصار، فيفيد عندهم أنه يسقط عليه دم الإحصار ولا يسقط دم الإحصار عند الشافعية. فهذا الاشتراط يقول الحنفية والمالكية ماشي اشتراط، اشترطت ولا ما اشترطت، إذا أحرمت إذا أحرمت روح كمل، إذا عذرت لك حكمك ماشي ينفع شرط. ها فينفع الاشتراط اشتراط التحلل عند الشافعية والحنابلة لما صح في الحديث أنه قال صلى الله عليه وسلم لمن أرادت أن تحج وهي شاكية مريضة قال حجي واشترطي، قولي محلي حيث حبستني. تقول سيدتنا ضباعة بنت زبير يا رسول الله أريد الحج وأنا شاكية، قال حجي واشترطي، أن محلي يعني اخرجي من الإحرام حيث حبستني، جاء الحديث في الصحيحين وبه أخذ الشافعية والحنابلة. قال الحنفي المالكية هذه قصة مخصوصة بضباعة لها وحدها، وقال الشافعي الحنابلة أن الأصل فيما يعمله يخاطبه الناس أفرادا وجماعات تشريع، كل ما يخاطبه الفرد والجماعة تشريع منه صلى الله عليه وسلم حتى تقوم دليل الخصوصية، حتى يقوم دليل الخصوصية، فإذا لم يقم دليل الخصوصية فكل أقواله وأفعاله ومخاطبات للفرد والجماعة تشريع، ما آتاكم الرسول فخذوه ما نهى عنكم فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. فتوسع الحنابلة في الشرط لمن أحرم بحج وعمرة يشترط عند إحرامه، فيفيد أمرين: بمجرد وجود العذر الذي اشترط من أجله صار له تحلل وصار حلال ولا دم عليه ولا صوم، سواء كان المانع عدو أو مرض أو غيرهما. قال الشافعية إن كان المانع الإحصار فلا بد من حكم الإحصار، وهو أن يتحلل بذبح وحلق. نعم. يقول ثالث أن يشترط في إحرامه بنسك التحلل بعذر كمرض بظلال طريق فيتحلل عند وجود ذلك ولو بعد الوقوف. ولو قال إذا مرضت فأنا حلال صار حلالا بنفس المرض من غير أن ينوي التحلل. رابع الإحصار، هذا عند الشافعية إذا منع، وكذلك الحكم عند بقية الأئمة إذا منع من إتمام نسكه وإحصر عن منع من الطواف مثلا ولو بعد دخول مكة يحصل التحلل بذبح وإزالة شعر، يعني حلق وتقصير ونية التحلل، وهو الذي عمله صلى الله عليه وسلم في عام صلح الحديبية، قد أحرم بالعمرة من ذي الحليفة ثم تحلل تحت مكة عند الحديبية عندما منعه القوم أن يدخل، ولما أمر الصحابة أن يتحللوا بالذبح والحلق لم ينتهضوا رجاء أن يتغير الأمر رغبة في أن يدخلوا مكة فيكملوا نسكهم، ولم يروا أن الأمر من صلى الله عليه وسلم عزيمة فعجب منهم على غير عادتهم بهم، ودخل على أم سلمة فقالت ما لك يا رسول الله؟ قالت لي أمرتهم فلم يتمروا. قالت يا رسول الله تحب أن يحلقوا وأن ينحروا؟ قال نعم. قال لا تكلم أحد منهم، أخرج وادعوا حلاقك أحلقك وأنحر بدنك فسيتبعونك. فخرج، فلما ابتدى قاموا مباشرة ومتابعته ينحرون ويحلقون، فجاءت الرياح وشلت شعرهم إلى الحرم، دخلته داخل حدود الحرم فتفاءلوا خيرا. ثم جاء في عمرة القضية بعضهم جاء معه وبعضهم لم يجي، فما أوجب القضاء عليهم، ولكنه جاء في السنة المقبلة ودخل فأقام بمكة 3 أيام، فأرسلوا لي قالوا بيننا وبينك وعد وكلام الأصل 3 أيام تخرج. قال قل لهم يرخصون لنا نطعم وننحر من شان زواجه بالسيدة ميمونة. قالوا لا حاجة لنا بطعامك. فأمر أن لا يبقى واحد من المسلمين ممن أحرم معه إلا خرج في تلك الليلة، خرجوا فخرجوا كلهم وفاء منه بالعهد، وهو أحق بمكة منهم ومن هم وما يساوون عند ظفره الشريف، ولكن هكذا كان دابه وأدبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانت حكمة الله في هذا الوجود، وإلا يسلط المشركين على مكة ويرجع من تحت مكة سيد المرسلين. حكمة الله في هذا العالم المليء بالزور والغرور، ها مليء بالزور والغرور، ما حقائق الكرامة إلا بعد انكشاف الستور، أما الدنيا هذه ملانة زور وغرور، كم ممتهن من شريف وعظيم عند الله وكم تعالى بضيع ساقط من عين الله، ولكن العاقبة للمتقين. قال ويحصل بذبح فإزالة شعر ونية تحلل لم يكن له سلوك طريق آخر إنما إلا لزمه سلوك الطريق الآخر، فإذا لم يتمكن صار محصرا ولا يتحلل بعمل عمرة. بماذا يكون الإحصار؟ مع عدو يمنع، أيوة، أو والد يمنع ولده محتاج إليه في خدمته قام يحرم بحجة وبعمرة قال له لا ماشي رخصة خلاص صار محصر، صار محصر. استأذنت؟ قال ما استأذنت. قال له هيا يا لي بلا إذن تحتاج قطع أذن الآن، تحلل محلك محل الإحصار وجلس عند أبوك ولا لك حج ولا لك عمرة، وجلس عند أمك، ها أيوة. والثاني أيضا زوج، قامت الزوجة تحرم بحج عمرة، استأذنت من الزوج؟ قالت لا، هي تعالي لي بلا إذن قبل ما يقطعون منش الأذن. قلها إذا ما نعيش الآن محلش ما كانش محصرة تعتبرين ما تقدرين تذهبين، عنديش منع معنوي خلاص تحللي اذبحي واحلقي تحللي. او غريم معسر عجز عن اثبات عساره عليه دين وراح يحرم، استاذنت من صاحب الدين قال لا 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 تعال يا صاحب الدين رخصة له يروح ما يروح، قال لا اول يسلم ديننا دين حال حاضر وما ثبت عسارهم زي. قال خلاص يلا تحلل محلك وجلس وقض الديون حقك لا تروح. فكلهم يعمهم حكم المحصر. غريم معسر عجز عن اثبات عساره اذا احرم بغير اذن من له منعه، الغريم من غير اذن الدائن، والزوج من غير اذن الزوجه من غير اذن الزوج، والولد من غير اذن الوالد، والمملوك من غير اذن المالك سيده. فاذا احرموا من غير اذن بخلاف اذا اذن قال بس بس رجع ما يرجع خلاص ما دام اذن خليه يروح يكمل. ايوه. ثم قال ومن ترك من الواجبات، واجبات عمر متقدم ذكرها سواء تركوا عمدا او ساوا او جان صح حجه، كما ذكرنا ابيات الحبيب عبد الله بن حسين في شرح في نظم الرساله، ومن ترك ركن ما حجه صحيح بحال، ومن ترك واجبا صح بغير جدال لكن عليه الوبال والدم للاختلال. صح حجه وعمرته ولزيمه دم ما هو شد، وعليه الإثم إن لم يعذر، فإن كان معذور فلا إثم عليه. فإذا كان عامد عالم مختار وترك واجب من الواجبات أثم وعليه الكفارة. أما سنن الحج والعمرة لم يلزمه بتركها شيء كترك بقية العبادات، وسيأتي معنا في كلام الشيخ الحث على الاعتناء بالسنن في الحج وغير الحج، فإنها مطايانا للقرب الأصفاء وسبب الفوز عند العلي الأعلى الحرص على السنن والعمل بالسنن. وإنما ارتباطنا بصاحب السنة على قدر تعظيمنا للسنن وعملنا بالسنن. قال قطب زمانه الإمام الحداد ما من سنة سنها رسول الله إلا وأرجو أني قد عملت بها وبذلك سادوا. قال تعالى فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا اشترط فعند الحنفية والمالكية اجمع، قال أنا قد اشترطت إن مرضت ما تقدر تلو اذبح، قال اشترط ماشي شرط اذبح، حسرت مع منع اذبح وحلق منعك عدو كذلك، فما يفيد للشرط عندهم شيء. يا الله بالتوفيق، الله يقبلنا وحجاج بيته وزائري نبيه ويجعل من آثار قبولهم فرجا عاجلا شاملا كاملا لأمة النبي محمد في يمنهم وشامهم وشرقهم وغربهم، وأن يأذن بكشف الشدائد وتحلل المعضلات ودفع الآفات وجمع الشمل بعد الشتات، ويلهمنا رشد ويرزقنا شكر نعمته فيما أنعم علينا من حيث نعلم ومن حيث لا نعلم، وأن يرزقنا الاستقامة وتحفنا بالكرامة وما هو أهله في الدنيا والقيامة ودار المقامة، وإلى حضرة النبي